بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه، يعني تعني البعير الذي استقى عليه الماء، وأعلفه أستقي الماء وأخرز غربه، الغرب هو الدلو الكبير، وأعجن، ولم أكن أحسن وأخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، كلمة قال البعير من أجل يبرك ليحملني خلفه. قال: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحمل أسماء رضي الله عنها خلفه على البعير، وهذا لا بأس به لأنه ليس في خلوة بالأجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان فيه جمع فليس هناك خلوة ولا تمسه ويراكبة بينهم مسافة، فلا حرج أن يحمل الرجل امرأة أجنبية ومعه شخص أو آخر، فإن هذا ليس بخلوة. ولكن استحيت رضي الله عنها وذكرت غيرة الزبير، كان مشهورا بشدة الغيرة، فبين لها أن ركوبها أن حملها النوى من هذه المسافة البعيدة أشد من ركوبها معه. هذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بأصحابه، ولا سيما أن أسماء من يعني من خاصته، فإن ابنة أبي بكر وأخت زوجته عائشة رضي الله عن الجميع فهي من خاصته، وهذا يعني لما يكون بين الناس من الخصوصية، فتغتفر هذه الأمور لأجل ما بينهم من الخصوصية والقرابة. ولكن على كل حال هي ليس فيها خلوة وليس فيها محذور، لو أن شخصا معه آخر ثقة أو معه زوجته وجد امرأة أجنبية في الطريق فلا بأس أن يحملها مع عدم الريبة، أما إذا خشي من الريبة والكلام وأن يساء به الظن فالحذر أولى. أحيانا الإنسان يجد امرأة في الطريق ومعه زوجته يقول: لا بس نوصلك. وهذه المرأة الأجنبية إذا كانت تعرف هذا الرجل أنه من حيهم أو جار لهم أو ما شابه ذلك فلتركب لا حرج، وإذا كانت لا تعرفه فإنه على خطر، فالأولى أن تأخذ حذرها، أن هذا قد يتواطأ مع زوجته إذا كانت امرأة فاسقة أو ما شابه ذلك، أو يهرب بها ولو كانت مع امرأته، لكن إذا كانت تعرفه من قرابتها أو من جيرانها فلا حرج أن تركب معه، والناس يفعلون هذا كثيرا إذا كانوا في مثلا اجتماع أو في عزيمة أو في مدرسة وتخلف محرم امرأة يوصلها زوج أخرى ولو كان ليس بينهما قرابة، تقول له: تعالي معنا نوصلك، تعرف هذه المرأة تثق بها فلا حرج أن ترجع معها لعدم وجود الخلوة.
ركبت مع شيخ ولا
نعم؟
ركبت مع أسماء؟
لا ما ركبت، لأن ذكرت غيرة الزبير فخشيت أن يعاقبها على ركوبها معه. قد تذكرت غيرتك فلم تر استحيت وخافت من الزبير رضي الله عنه فلم تر. في هذا الحديث في خدمة المرأة لزوجها اسماء رضي الله عنها كانت تعمل أشياء كثيرة كما ذكرت في هذا الحديث تعلف الفرس وتسوس وتدق النوى للناضح وتعجن لكن ما تعب تخبز تأتي بالنوى مسافة بعيدة من أجل أن تعلف الناضح أعمال شاقة جدا. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة أول الهجرة لكنهم صبروا رضي الله عنهم. اختلف العلماء رحمه الله في خدمة المرأة لزوجها في مثل هذه الأمور، أمور الطبخ، أمور تنظيف البيت، أمور وما يتعلق بغسل الثياب ونحو ذلك. هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في مثل هذه الأمور تتعلق بالبيت، طبخ وتنظيف وغسل الثياب والكوي وما شابه ذلك؟ بعض العلماء يقول لا يجب عليها أن تخدم زوجها لأن العقد وقع على الاستمتاع، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولذلك يحرم عليها أن تمتنع من فراشه. إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. أما هذه الأمور فليست واجبة عليها، فإذا امتنعت فلا تأثم، ويجب عليه أن يأتي بخادم. والقول الثاني وهو الأصح أن هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، لأن هذه لا نقول إنها ليست داخلة ولا نقول إنها داخلة، هذه أمور مسكوت عنها لم يصرح بها في العقد، فيرجع فيها إلى العرف. إذا كان عرف الناس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها، لأن العقد وقع على ما تعارفوا عليه، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، هذه قاعدة معروفة، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وإذا كان من عادة الناس أنها لا تخدم فإذن لا يجب عليها، لأن العقد وقع على ما تعارفوا عليه. هذا يرجع فيه إلى عرفه، يختلف من بلد إلى آخر، من زمن إلى آخر. فإذا كان العرف أنه يأتي بخادمة فإنه يجب عليه، لكن بالشروط الشرعية، ولا يجب على المرأة أن تخدم يعني الزوجة ولا تأثم بذلك. أما ما عدا أمور البيت فلا يجب عليها بلا خلاف. يعني سياسة الفرس هذه لا تجب، لكن هذا تبرع من أسماء رضي الله عنها، لأن هذه ليست داخلة في العقد إطلاقا، لا من جهة العرف ولا من جهة الشرط. يعني لو أن شخصا عنده عمل يطلب من خلاله الرزق ثم أمر زوجته أن تعينه على هذا العمل، مدرس مثلا يأتي بدفاتر الطلاب ويقول للزوجة ارصدي الدرجات ولا ساعديني على التصحيح ولا كذا، أشغاله هذه ما عليها منها، هذا عمله هو، وهذا لا علاقة له بالعقد. الخلاف في أمور البيت، لأن يعني هذه من طبيعة الحياة، المرأة تطبخ تسبع تغسل المواعين وتنظف الثياب تكنس البيت، هذه الأشياء التي جرت بها العادة، أما ما عدا ذلك فلا يدخل أصلا، ولا أعلم خلافا في هذا. لكن إذا تبرعت فهي ماجورة، ولا سيما مع حاجة الزوج. بعض النساء تكون امرأة صدق تقف مع زوجها في الشدة وتضحي وتصبر، تعينه على أعماله التي يطلب منها الرزق بكل ما تستطيع. امرأة الإمام أحمد رحمه الله كانت ماذا تصنع؟ كانت تغزل ويبيعه الإمام أحمد ويتقوتون من هذا، لأنه كان متفرغا للعلم والتعليم، ما كان عنده صناعة ولا تجارة ولا شيء، ولا زراعة ولا شيء، كان عنده بيوت يؤجرها بأجرة زهيدة فلا تكفي لعيشهم، فكانت امرأته تغزل ويبيع غزلها، تبرع تعاون ليس على سبيل الإلزام. فهذا يعني هو الأقرب في هذه المسألة. لا ما يلزمها، يعني خدمة والد أو والدي الزوج ليست واجبة على الزوجة إلا إذا جرى بها العرف، يعني هذه يرجع فيها للعرف، وإلا الأصل أنها لا يجب عليها أن تخدم والدي، لكن ما جرى به العرف والعادة إذا جاءوا ضيوفا يوما أو يومين أنها تقدم لهم الطعام والشراب وتحسن إليهم، هذا جرت به العادة. أما إذا كان والد الزوج أو أحدهما ساكنا مع الزوج فليلزمها أن تخدم أمه على سبيل الدوام، هذا عمل شاق، سيما إذا كانت هذه المرأة مريضة أو ضعيفة تحتاج إلى خدمة كثيرة لا يلزمها. لو قالت والله أنا ما أعلم من أمك، أمك العين وراسي في الاحترام والتقدير، لكن ما يلزمني أن أخدمها دائما، فلا لها أن تمتنع، لأن هذا أيضا ليس مما جرت به العادة في الغالب، هذه أمور نادرة، قد تكون الأم في بيت الولد وهو الزوج ولكن تخدم نفسها، إذا كانت مريضة كبيرة في السن تحتاج إلى خدمة شاقة فإن هذه لا تدخل في العقد. إذا طالبت من أن يأتي بخادمة وجب عليه أن يأتي بخادمة تخدم أمه أو أباه ولا يلزم الزوجة. فيه الإقطاع هنا، الإقطاع هذا يعني مما يرجع فيه إلى الإمام، إذا رأى أن يقطع أحدا من الرعية أرضا فله ذلك، يراعي فيها المصالح. والإحياء غير الإقطاع، الإقطاع هبة من الإمام يعطي شخصا أرضا، مثل ما يسمى المنح اليوم، منح يعني قطعة أراضي تعطى لمن ليس له بيت، يسمى منحة اليوم هي الإقطاع. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير أرضا كبيرة كانت بعيدة على ثلثي فرسخ، وليست يعني بعيدة جدا لكن في ذلك الوقت كانت خارج المدينة، ثلث الفرسخ كم؟ يقول الفرسخ 3 أميال، الميل كم كيلو؟ كيلوين إلا ربع أو إلا ثلث، فالفرسخ كيلوين 3 أميال، 3 أميال يعني الفرسخ قرابة 5 كيلو، ثلثي فرسخ أو ثلث فرسخ كم؟ يعني قرابة 3 كيلو، قرابة 3 كيلو، يعني شوف الصبر اسمار رضي أن تروح 3 كيلو وتجمع النوى، هذا في جواز التقاط المباحات وليس عيبا، الفقر ليس عيبا ليس عارا، تجمع النوى من الأرض تضعه في إناء وتحمل على رأسها وتمشي راجعة قرابة 3 كيلو، هذه كم كيلو؟ 6، كل يوم تقطع 6 كيلو، 3 ذهابا و3 إيابا مع جمع النوى كم يستغرق، ثم تحمل على رأسها ثم ترجع، هذا للناضح فقط غير سياسة الفرس، الفرس يحتاج إلى مؤونة شديدة، وغير أمور البيت من الطبخ وغير ذلك. صبرت أبو بكر رضي عنه أرسل إليه خادما كفتى سياسة الفرس فقط، قال فكأنما أعتقني أو أعتقتني شدة ما تجد من المعاناة مع الفرس. وعنها رضي الله عنه قال كنت أخدم الزبير خدمة البيت، يعني من طبخ نحوه، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤونته، فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت إني رخصت لك أبا ذلك الزبير فتعالى فاطلب إلي والزبير شاهد، فجاء قال إلى آخر، يعني استأذن بأن يبيع في ظل داره، هذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يستأذنون في أشياء سهلة يسيرة، أراد أن يبيع في ظل دارها. يعني قد يقول صاحب البيت أنت تضايقني وتبقى في هذا المكان وترى أهلي إذا خرجوا ودخلوا، فلصاحب البيت أن يمنع من يبيع بجوار بيتي في ظل الجدار، يعني تحت الجدار قريبا من البيت، فله أن يمنعه إذا أذى أن هذا سيجلس في مكان وقتا طويلا ويرى أهله إذا خرجوا ودخلوا فيتضرر، ربما يجتمع عليه المشترون ويكون مجمعا للناس، فله أن يمنعه. فاستأذن فبينت له أنها لا تملك أن تأذن لأن الحق للزبير رضي الله عنه، فأذن له. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، يعني المناجاة تحزن الثالث لأنه يشعر أنه لا قيمة له. ثلاثة اثنان يتناجان يتحدثان حديث سر والثالث جالس معهما، فإن هذا يوقع في قلب الحزن أنه يرى أنه لا قيمة له عندهما، فهذا لا يجوز في عدوان على هذا الشخص. حتى لو كان بين اثنين أمور خاصة فإنهم يؤخرونها حتى يختلطوا بالناس، إذا كانوا ثلاثة فلا يجوز لهذا في عدوان على الثالث، وربما خاف منهم أيضا إذا كان لا يعرفهم معرفة تامة ربما يخاف منهم يشك أنهم يخططون ضده سر لا يريدون أن يطلع عليه أنهم يحكون مؤامرة ضده، فيجمع بين هذا وهذا لأن نقول لا يجوز. طيب لو كانوا أربعة وتناجى اثنان دون اثنين يجوز؟ طيب إذا كانوا أربعة تناجى ثلاثة دون الرابع ما يجوز. إذا قولوا ثلاثة هذا خرج على سبيل المثال، فلو كانوا ثلاثة يعني أربعة نفس الحكم، إذا كانوا أربعة تناجى ثلاثة دون الرابع نفس الحكم، إذا كانوا خمسة اجتمع أربعة تناجون دون الخامس نفس الحكم. إذا ترك شخص وحده فإن هذا يكون حراما سواء كان المتناجون اثنين أو أكثر لأن العلة موجودة. أما إذا تناجى اثنان دون اثنين ما في إشكال لأن الثالث يتكلم لأن يتكلم مع الرابع ويصير اثنان يتكلمان واثنان يتكلمان معا، فلا يكون في هذا محظور. طيب لو تكلم بصوت مرتفع لكنه بغير اللغة التي يعرفها الثالث، يعني اثنان تحدثان بلغة مثلا غير العربية والثالث عربي، هذان تحدثان بلغة أخرى لا يفهمها الثالث، هل يدخل ولا ما يدخل؟ لا أصبر بعمل لا تعجل هدي شوي، يدخل ما يدخل؟ يدخل نفس المحظور نفس المحظور. هم الآن يتحدثون ولا يفهم، لو حاكوا مؤامرة ضده يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ يستطيعون، إذا صار الكلام الآن خاصا وهو الآن يشعر أنه لا قيمة له. يعني تصور مثلا عندك اثنان من الباكستانيين مثلا وأنت عربي، بدأوا يتحدثون وأنتم في مجلس واحد ثلاثة فقط، بدأوا يتحدثون بلغة الأردية وأنت جالس، تحسن ولا لا؟ تحسن، تقول يا أخي تكلموا معي ولا قمت قاعدين تكلمون وأنا ما أفهم شيئا، خلوني معكم في الكلام. إذا كانوا يعرفون العربية فهم ما قصدوا هذه اللغة بغض النظر عن نيتهم، لكن المحظور موجود كأنهم تكلموا سرا نفس النتيجة، فهذا ينهى عنه أيضا لأن العلة نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحسنه أنه فرض بالكلام دونه. طيب إذا تكلموا بصوت مرتفع وهو يفهم اللغة ولكنهم كما يقال همشوه، ما يتحدثون معه، تحدثون بينهما وأهملوا الثالث، ويفهم الكلام لكنه شعر أنه ما له قيمة في المجلس، تحدثون نص ساعة وساعة وهذا موجود ولا يتحدثان معه. نقول هذا دون الأول، لكنه أيضا لا ينبغي، ليس من أدب المجلس وأدب الجليس أن يكثر الحديث مع شخص ويترك الثالث وحده، ما ينبغي، على الأقل يشركه في بعض الأحيان. وش تقول يا فلان، وش رأيك يا فلان، تحدث معه قليلا يعود إلى الأول، وإن كان دون الصورة الأولى، لكنه أيضا ليس من أدب المجالسة أن يتحدث طول الوقت مع شخص ويترك الآخر ولو كان يفهم الحديث. نعم. لا، إذا كان في موضوع واضح ما يدخل، يعني اثنين مثلا واضح أنهم بينهم بيع وشراء في المجلس، قال يا فلان تبيع عليه أرضك الفلانية، قال نعم، وكم مساحتها وكم سعرها وكم سيمته، وهم يتحدثوا في هذا الموضوع، وهذا جالس يعذرهم أنه في أمر مهم ولن يقطعوه من أجله، لكن هذا في غالب أنه ما يدوم طوال المجلس. كم سيتحدثون في هذه المسألة؟ يتحدثون خمس دقائق أو أكثر وأقل، ثم يرجعون إليه ويتحدثون معه. لكن إذا شعر أنهم يتقصدون إهماله، هذا هو اللي في المحظور، فهو يشعر الآن والله ذولا أهانوني، ذولا ما قدروني، أنا ما لي قيمة عندهم، يتقصدون أنهم يتحدثون طوال الوقت ويتركونه. أما الشيء العارض ما يصير في نفس الشيء، لأنه يعذرهم مقدر الموقف ولا يحسن، لأن العلة معقولة منصوص عليه، وهي حزن هذا الجليس، فإذا كان يحزن فإنه لا يجوز ولو تغيرت الصورة، أن العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. باب الطب والمرض والرقى. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض، هذه تقال وليس ولا يراد معناها اشتكى أصلها يعني من الشكوى، والشكوى منهي عنها، يعني لا يجوز إنسانا أن يشتكي على سبيل الجزع، هذا منهي عنه، لكن هذه صارت يعبر بها عن المرض. كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، قال بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. هذا في جواز الرقية، ولكن الحديث أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله يجعلنا منهم، قال لا يسترقون، لا يسترقون، أما لفظة لا يرقون فهي شاذة، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنها شاذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى كثيرا، فلفظة لا يرقون هذه غير صحيحة، رواه مسلم لكنها غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، الصحابة رقوا، والرقية إحسان وليس فيها محظور، الراقي محسن ولا يضعف إيمانه ولا يضعف توكله، لأنه يرقي غيره ومحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي أهله، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان إذا اشتكى الواحد من أهله رقاه بالمعوذتين، هذا معروف، هذا كان يفعله باستمرار على الدوام عليه الصلاة والسلام. لكن كيف نجمع بين لا يسترقون وبين كون عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام؟ أقول ما في تعارض، المرغب فيه عدم الطلب، أما إذا رقاك شخص بدون طلب فلا حرج ولا يؤثر، جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كما سيأتي كانت ترقي النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن يطلب. فما لاحظ ذلك من أداب العيادة أنك إذا عدت مريضا من أداب أنك ترقيه من غير أن يطلب أنت تبدأ بالرقية، لأنه قد يتحرج من طلب الرقية وهو بحاجة إليها، فالأولى أن تبادر وترقي بدون طلب. طيب الطلب هل في محظور؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في عدم الطلب، لكن من طلب هل يأثم؟ الجواب لا. هل يخرج من السبعين؟ نقول ليس بلازم، قد يخرج إذا طلب مع ضعف التوكل والاعتماد على الراقي والاعتقاد فيه، وقد لا يخرج إذا طلب مع تمام توكله على الله تبارك وتعالى وعدم الاعتماد على الراقي. إذن الطلب محتمل وعدم الطلب هو الأفضل، لكن من طلب فلا نقول إنه يخرج من السبعين. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من لم يطلب مع السبعين يقينا، من لم يطلب الرقية ولم يكتوي ولم يتطير ولكمال توكله فهو من السبعين، لكن من طلب هذا مفهوم مخالفة وليس له عموم، قد يدخل أو قد يخرج من السبعين وقد لا يخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين كما ثبت في صحيح مسلم، وأمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تسترقي لأولاد جعفر وهذا أيضا صحيح مسلم، وأمر أم سلمة رضي الله عنها أن تسترقي للجارية التي رآها في بيتها على وجهها سفعة أي صفرة، أمرها أن ترقى لاسترقوا لها. فهل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عائشة وأمر أسماء أن ترقي أولاد جعفر وأمر أم سلمة أن ترقي الجارية، هل يأمرهم بشيء يخرجهم من السبعين؟ هذا بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بشيء يخرج إنسان من السبعين ألف، وإذا خرج من السبعين ألف الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب معناه أنه سيدخل الجنة بإيش؟ بعذاب، بحساب وعذاب. وهو والرقية مباحة، لكن نقول من طلب الرقية مع عدم الالتفات إلى الراقي وعدم الاعتقاد فيه وإنما مع تمام التوكل على الله تبارك وتعالى وأن الشفاء من عند الله والبركة في كتاب الله فلا يضر ذلك، ومن طلبها معتمدا على الراقي فقد ضعف توكله ويحاسب على هذا. إذن هذا هو التفصيل الذي تجتمع عليه جميع النصوص. إذن الرقية لا شك أنها علاج نافع بإذن الله من جميع الأمراض، وإن كانت بعض الأمراض يعني أقرب من بعض إلى الشفاء بالرقية، ولكنها شفاء لجميع الأمراض كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عام شفاء الأمراض الروحية كالعين والسحر والمس ومن الأمراض الجسدية، النص عام. ولكن لا مانع أن الإنسان يجمع في الأمراض الحسية بين العلاج وبين الرقية كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يعالج بأنواع العلاج. وعائشة رضي الله عنها حفظت وعرفت طب العرب من كثرة الذين يداوون النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مانع سام مثلا جاءه زكام أخذ حبوب ويرقع نفسه، ما في مانع سام في مرض السرطان صلى الله عليه وسلم، يجمع بين الرقية وبين العلاج بالأدوية المباحة ما في مانع. ويعني معروف عن الرقاة الذين لهم خبرة طويلة في الرقية يقولون إذا أو أشخاص الأشخاص الذين يرقون في المستشفيات يعني جرت العادة ولاحظنا أنهم يشفون بإذن الله أسرع من الذين لا يرقون وإن كانت الأمراض متشابهة، فهذا يدل على أن الرقية تنفع ولو في الأمراض الحسية. فإذا الإنسان يجمع يقرأ ويعالج، ما يقول أجلس في البيت، إنسان في زائدة يروح يعالج يسوي عملية في ماله، ولكن مع ذلك يقرأ على نفسه فيجمع بين العلاج الحسي وبين العلاج الروحي بكتاب بالقراءة بالرقية بكتاب الله بالأدعية المباحة، فلا مانع من الجمع بين الأمرين، لكن الأفضل الإنسان أن يقرأ على نفسه. هذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل أنه طلب الرقية من أحد، لكن إن رقي لم يمانع وكان يقرأ على نفسه عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وينفث في يديه ويمسح بهما جسده كما سيأتي في الأحاديث. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ عن نفسه ولا يمانع إذا قرأ عليه أحد، يعني هذا هو الأفضل. وقراءة المريض أنفع له من قراءة غيره من وجهين: الوجه الأول أنه أبعد عن الخروج من 70، والأمر الثاني أنه يقرأ من قلبه. والراقي قد لا يخلص في قراءته، ولا سيما إذا كان يقرأ بالأجرة يشترط مالا، فإنه في الغالب أنه لا يخلص، يقرأ من أجل المال، فربما يضعف أثر الرقية لأجل النية. فهذه السنة سيقرأ على نفسه ولا مانع أن يعالج أيضا. وهذه يعني من الرقى الثابتة: بسم الله يبريك أي يشفيك، ومن كل داء يشفيك، يعني من كل داء، هذا فيه عموم أدواء كما سبق الأمراض النفسية والأمراض الجسدية، ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد معروف وسمى العين وسمى النفس، وشر كل ذي عين، العين والحسد متقارب لكن هذا على سبيل التأكيد. الحديث الآخر قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ سؤال. فقال: نعم. وهذا أيضا يدل أنه لا مانع أن يخبر المريض بما يجد من ألام المرض على سبيل الإخبار لا على سبيل التشكي، والفرق بينهما النية. قال الله تبارك وتعالى عن لوط: هذا يوم عصيب، يخبر وليس على سبيل التشكي، فلا بأس أن يخبر: والله كيف حالك يا فلان؟ والله الحمد لله ما جاني نوم البارح وعندي أوجاع وعندي كذا، ما في مانع. ولكن ينبغي أيضا أن لا يخبر كل سائل إلا من يخصه، وربما أنه يستفيد منه إذا عرف، يأتي بعلاج يقرأ عليه أو ما شابه ذلك. أما عموم الزوار الذين يسألون ما ينبغي أن يخبر كل واحد، لأن المريض سيزوره ناس كثير، كل من دخل سيقول له: كيف حالك؟ وش أخبارك؟ كيف وضعك؟ كيف صحك؟ كيف؟ فيعني كل واحد يبدأ يتكلم، لا ينبغي، يقول: الحمد لله، الحمد لله، أمور طيبة، الحمد لله، إن شاء الله أني بخير، ويجمل. إلا من يكون من خاصته كالأب والأم والأولاد والزوجة، هؤلاء لا بد أن يتطمنوا عليه ويعرفوا حاله على التفصيل، لكنه ينوي الإخبار ويكثر من الحمد، يكثر من الحمد، يقول: الحمد لله، كلما ذكر شيئا قال: الحمد لله ما جاني نوم، الحمد لله عندي أوجاع، والحمد لله على كل حال، ويكثر من الحمد حتى يبتعد عن التشكي الذي يذهب الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا خبر يقين من النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه، العين حق ولا مجال لإنكارها، لا من جهة الشر ولا من جهة الواقع، حتى الواقع الناس يعرفون ورأوا أحوالا كثيرة يصاب الإنسان بالعين فينقلب حاله في لحظات، نسأل الله العافية. لكنه يبادر بالرقية، وأنفع ما يكون هو الأخذ من أثر العائن كما في الحديث، وإذا استغسلتم، إذا طلب من العائن أن يغتسل، والمراد بالوضوء أنه مفسر في الحديث الأخر كما جاء عند ابن ماجه وعند أحمد في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، تجرد سهل واغتسل في ماء، فمر بعامر بن ربيعة فرأى جسده صافيا، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني جلد فتاة مخبأ ببياضه وصفائه، فلبط بسهل في الحال، يعني خر صريعا في الحال، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سريعا، قالوا يا رسول الله أدرك سهلا فإنه صريع، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة لأنه سمعوه يتكلم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال علام يقتل أحدكم أخاه، أن العين قد تقتل، علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة، اللهم بارك له، اللهم احفظه، اللهم وفقه، فليدعو بالبركة، ثم أمره فغسل وجهه ويديه المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأطراف قدميه وداخل إزاره، كم غسل وجهه ويديه المرفقين وأطراف قدميه وركبتيه وداخلة إزاره، الداخلة يعني الإزار الذي يلامس الجسد، الإزار الذي يلامس الجسد، أيضا يغسل بماء في الإناء يجمع هذه الأشياء كلها، لأنه عرق العائن الماء الذي في أثر العرق ينفع يفك العين بإذن الله. فاغتسل عامر، غسل وجهه إديه المرفقين وركبتيه وأطراف قدميه، وغسل داخل إزاره الذي يلامس البدن في إناء، جمع الماء في إناء، يعني غسل في داخل الإناء، ثم صب، أمر رجلا أن يصبه على سهل من خلفه ثم يكفى الإناء، فقام سهل كان لم يكن به بأس، قام في الحال، هذا معروف، يعني معروف، لو سألت أصحاب الخبرة عرفوا هذا وتحدثوا عنه. فإذا هذا هو أنفع ما يكون. هل يجب على العائن أن يغتسل؟ نقول نعم يجب، إذا ثبت أنه هو العائن فإنه يجب عليه أن يغتسل، لهذا الحديث فيه أمر، وإذا استغسلتم، إذا طلب منكم أن تغتسلوا، إذا استغسلتم فاغسلوا على سبيل الوجوب. لكن لابد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه هو العائن، أما أن يتهم أي شخص فإن هذا غير مقبول، الإنسان إذا اتهم يغضب وربما يعني يثور على الشخص، فلا يتهم إلا إذا كان فيه قرائن تدل على أنه العائن، سمع يتكلم وقال كلمات معينة إعجاب ومدح، وليس إذا كان معروفا بالإصابة، هذه قرينة قوية، أما يتهم أي شخص لا ينبغي. وإذا خشي أن يغضب، كن عداوة بينه وبين المتهم، فليأخذ منه بدون علمه وينفع بإذن الله، يأخذ نوى التمر، أو يأخذ مثلا يغسل الفنجان الذي شرب فيه في أثر الريق، أو يمسح عليه من جهة أعلى النعل الذي يلامس القدم أو ما شابه ذلك، يمسحه بخرقة مبللة ونحو ذلك، أو يأخذ منه ثياب داخلية كالفنيلة والسروال الذي يلامس البدن وينفع بإذن الله، إذا لم يستطع أن يصارحه فله أن يأخذ بدون علمه. وينبغي أن يعذر أخاه حتى لو أخطأ في تحديد العائن، يعني ظن أنه فلان وليس هو في الحقيقة، ينبغي أن يعذره لأن أخاك مصاب ويعاني آلاما شديدة ربما يؤدي إلى الموت، واتهامك سهل بالنسبة لما يعاني، فتقول ما يخالف خذ. بعض الناس عنده طريقة طيبة، إذا شك في شخص يعني جاء في مجلس فيه عدد كثير وجاء بما وقال يا جماعة اغتسلوا، فكل واحد يغسل في هذا الماء أو يقرأ ينفث شيء من الريق ويدور على جميع الحاضرين فلا يتهمون شخصا بعينه، هذا طيب من أجل أن لا يحزن أو يعادي المتهم. أن بعض الناس يعادي يقول تتهمني بالعين، كيف تتهمني؟ أنا الحمد لله أنا ما أعين، وأنا إذا شفت شيء أبرك، لأن الحسد صفة مذمومة في الإنسان، فما كانك تقول أنت حاسد ولم تدعو بالبركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على عامر ربيعة، تغيظ عليه يعني غضبا شديدا، قال على ما يقتل أحدكم أخاه. الإنسان يحاول أن يجمع بين الأمرين يصل إلى المراد بطريقة مناسبة. وفق الله الجميع المحب والرضا، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.